بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الكلام في المسألة الثانية، قال للابن المنفرد المال، يعني كل المال، وكذا للزائد عن الواحد من الأبناء بينهم بالسوية. وهذا واضح، هذه المسائل تقدم الكلام عنها. الآن هنا فقط تصديقات، فلو مات إنسان وترك ذكرا واحدا فالمال يأخذه كله بالأرادة، باعتبار أنه لا أرض له بالكتاب. ولو كانوا أكثر من واحد فالمال بينهم بالسوية إذا كانوا ذكورا جميعا. وكذا لو مات الإنسان وترك بنتا واحدة فتأخذ المال أو تأخذ نصفه بالفرض، والنصف الآخر تأخذه بالرد. وهكذا لو ترك بنتين تصاعدا، لو ترك بنتين تصاعدا فتأخذان الثلثين بالفرض والباقي بالرد. وهكذا قال وللبنت المنفردة النصف، أي نصف المال تسمية أي بالفرض، والباقي ردا أي تأخذ الباقي ردا لا فرضا. وللبنتين تصاعدا الثلثان، أي لكل واحد للبنتين تصاعدا الثلثان تسمية أي فرضا والباقي ردا. ثم قال ولو اجتمع الذكور والإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذه المسألة أيضا ذكرناها فيما سبق، أن البنت إذا كانت واحدة لها النصف، أو إذا كانت اثنتان وصاحبة لهم الثلثان مع عدم وجود الذكور، أما مع وجود الذكر فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذه كلمة صار اثنين، إلا هو كفاية أنثيين اثنين، فللذكر مثل حظ الأنثيين. قال ولو اجتمع مع الولد ذكرا كان الولد أم أنثى، باعتبار أن الولد في اللغة يطلق على الذكر والأنثى. ولو اجتمع مع الولد، فلهذا أيضا قال الشارح ذكرا كان أم أنثى، يعني الولد كان ذكرا أم أنثى. ولو اجتمع مع الولد ذكرا كان أم أنثى متحدا كان الولد، أي كان واحدا أو أكثر، متحدا كان أم متعددا الأبوان، أي ولو اجتمع مع الولد الأبوان، أي اجتمع الأبوان مع الولد، ففاعل اجتمع. ولو اجتمع مع الولد ذكرا كان أم أنثى متحدا أم متعددا الأبوان فلكل واحد منهما السدس. وهذا أيضا تقدم الكلام عنه، أن الأم فرضها الأعلى الثلث مع عدم وجود الحاجب، فرضها الأدنى السدس مع وجود الحاجب، والأخ قلنا يرث بالفرض مع وجود الأولاد، أما مع عدم وجود الأولاد فلا يرث بالفرض وإنما يرث بالقرابة. قال فلكل واحد منهما السدس، والباقي من المال للابن، باعتبار أن الابن لا يرث بالفرض وإنما يرث بالقرابة، فلكل من الأبوين السدس والباقي ينتقل الثلثان ينتقل إلى الابن. إن كان الولد المفروض ابنا، أي الولد إذا كان ذكرا ابنا فهنا يرث ما تبقى. وكذلك البنتين، فلو مات إنسان وترك أبوين وبنتين، البنتين لهما الثلثان والأبوان لهما ماذا؟ لهما الثلث، فالفريضة كاملة لا يوجد فيها أي زيادة. هذه كل المسائل تقدمت لأن هنا تطبيقات. قال فلكل واحد منهما السدس، والباقي من المال للابن إن كان الولد المفروض ابنا، أو البنتين أيضا كذلك، أو الذكور والإناث على ما قلناه للذكر منهم مثل حظ الأنثيين. يعني لو مات إنسان وترك أبوين وترك ذكورا وإناثا فللأبوين الثلث، لكل واحد منهما السدس، والباقي للأولاد الذكر مثل حظ الأنثيين. ولهما أي الأبوين، ولهما أي الأبوين مع البنت الواحدة السدسان، وأيضا هذا تقدم الكلام. ولها أي للبنت، ولها النصف والباقي وهو السدس المتبقي يرد على الأبوين والبنت، طبعا بشرط عدم وجود حاجب للأم. أما إذا وجد الحاجب للأم فالأم لا ترث، أو أن الزيادة لا يرد عليها. قال والباقي وهو السدس يرد على الأبوين والبنت أخماسا على أهل الفريضة التي حدث الكلام أيضا قلنا فيما سبق أن الفكرة ثلاثة حرق نصف باعتبار أفضل فريضة من ستة فالبنت النصف والثلاثة ولكل واحد من الأبوين واحد واحد فإذا نصف خمسة وما كان زيادة السدس فإذا نضرب الخمسة وهي عدد السهام الموجودة ثلاثة للبنت واحد واحد لكل من الأبوين خمسة في أصل فريضة وهي ستة فتكون الفريضة من ثلاثين وبعد ذلك نقسمها من جديد. قال يرد على الأبوين والبنت أخماسا على نسبة فريضة فيكون جميع الثلثة بينهم أخماسا كل خمس هو سدس كل خمس هو ستة أسهم فالثلاثة تكون كل وهي 18 وهو 6 والخمس الآخر أو الأخير يكون للأم وهو 6 فيكون 30 فيكون جميع التركة بينهم أخماسا للبنت 3 أخماس وهو 18 ولكل واحد منهما خمس أي لكل واحد من الأبوين الخمس وهو 6 أسهم فتكون مجموع الفريضة 30 والفريضة حينئذ من 30 لا من الثلثين الخطأ هنا صحيح والفريضة حينئذ من 30 لأن أصلها أي أصل الفريضة لأن أصلها 6 من أين أتت 6 أتت من النصف ومن السدس والسدس والمقام 6 6 2 فأصل الفريضة تكون من 6 قال 6 مخرج السدس والنصف هو 6 ثم يرتقي أي أصل الفريضة ترتقي ثم يرتقي بالضرب في مخرج الكف أي في المقام وهو خمسة فيكون خمسة في ستة لا يتصور البعض أنه دائما عندما عندنا زيادة نضرب المقام في الضبط نضرب الضبط في المقام ليس الأمر كذلك إن شاء الله ستأتي القاعدة العامة لهذه القضية أو لهذه المسألة أنه كيف نضرب الأعداد بعضها مع بعض هنا عندما عندنا ثلاثة منها للبنت وواحدة للأب وواحدة للأم تصير خمسة أسهم فإذا لما كانت الزيادة تريد أن ترجع إلى هذه الخمسة أسهم فنضرب خمسة في ستة ومن باب الاتفاق صار أيضا المقام خمسة عفوا البسط خمسة وإلا ممكن في بعض الأحيان البسط يكون شيء والمقام عندما نضربه نضربه بعدد آخر لا بالعدد الموجود في البسط فهنا لما كانت ثلاثة للبنت وواحدة للأم وواحدة للأب فمجموع خمسة خمسة في ستة افرضوا أن الأم كانت موجودة باعتبار وجود لها حاجب حاجب من الإخوة كانوا موجودين هنا ثلاثة للبنت وواحدة للأب شو تصير أربعة نضرب أربعة في أصل فريضة ستة افرضوا أنه كان هناك أبوين وكان هناك أحد لأنه أبوين إذا صار وبنتين فماكو زيادة لو كان أب وبنتين باعتبار البنتين لهم الثلثان فكم فصلهم أربعة من ستة وواحدة للأب فنضرب خمسة في ستة وهكذا وأمثلة أخرى تتأثير لا معنها قال ثم يرتقي بالضرب في مخرج الكسر إلى الثلاثين هذا إذا لم يكن للأم حاجب باعتبار أنه إذا وجد للأم حاجب فالزيادة لا ترد عليها وإنما تأخذ أصل فرضها وهو السدس أما أكثر من ذلك فلا تأخذ يعني الحاجب كما أنه يحجبها من الثلث إلى السدس يحجبها أيضا عن الزيادة عن السدوس يعني لا ترث أكثر من السدوس هذا إذا لم يكن للأم حاجب عن الزيادة على السدوس ومع الحاجب أي مع وجود الحاجب للأم يرد الفاضل أي الفاضل من التركة الفاضل من الميراث يرد الفاضل على البنت والأب خاصة أربعا باعتبار أن الأم محجوبة لماذا أربعا؟ باعتبار أن البنت لها ثلاث حصص والأب له حصة واحدة فماذا تكون؟ فتكون أربعة فنضرب أربعة في أصل فريضة والزيادة المتبقية ثلاثة أرباعها تكون للبنت وربع واحد يكون للأب الأب أم لا ترثم والفريضة حينئذ من 24 للأم سدسها وهو أربعة وللبنت 12 بالأصل باعتبار ثلاثة النصف 24 نصفها 12 وثلاثة بالرد باعتبار أنه زيادة أربعة أكوف من 24 أربعة أكوف فثلاثة أرباعها تكون للبنت 12 وثلاثة تصير 15 والأب باعتبار أنه يرث أربعة وواحد في الخمسة وللبنت 12 بالأصل وثلاثة بالرد وللأبي أربعة بالأصل وواحدة بالرد قال ولو كان ثنتان فصاعدا مع الأبوين فلا رد في هذه الحالة، ثلث يكون للأبوين وثلثان يكون للبنتين فصاعدا، فلا يوجد هناك أي زيادة في الفريضة. قال ولو كان ثنتان فصاعدا مع الأبوين فلا رد، لأن الفريضة حينئذ بقدر السهام لا يوجد فيها أي زيادة. ولو كان البنتان تصاعدا مع أحد الأبوين خاصة يرد السدس الفاضل عن سهامهم عليهم جميعا إخماسا. هنا أيضا لماذا إخماسا؟ باعتبار أن البنتين تصاعدا لهما الثلثان، والثلثان من التسجيل يصير أربعة، فإذا للبنتين تصاعدا أربعة، للأب سهم واحد تصير خمسة. إذا عندما نجد هناك زيادة وهي السدس نضرب خمسة في ستة، أربعة من الأسهم تكون للبنتين مصاعدا يعني زيادة، أربعة من الخمسة تكون للبنتين مصاعدا، والجزء الخامس يكون للأبي خاصة. قال ولو كان البنتان مصاعدا مع أحد الأبوين خاصة يرد السدس الفاضل، باعتبار ثلثين يكون للبنتين وسدس يكون للأب، فيبقى سدس زائد. هذا السدس الزائد كيف نقسمه؟ نقسمه على خمسة أقسام، هذه الخمسة أقسام أربعة منها للأبنتين والجزء الخامس يكون للأب. قال يرد السدس الفاضل عن سهامهم عليهم جميعا، أي على البنتين تصاعدا والأب أخماسا على نسبة السهام التي تقدم الكلام عنها. قال ولو كان مع الأبوين أو أحدهما والبنت أو البنتين تصاعدا زوج أو زوجة. هنا هذا الفرق، وهو أنه لو مات إنسان وترك أحد الأبوين، يعني ترك الأب أو ترك الأم، ترك أحد الأبوين وترك بنتا واحدة أو بنتين تصاعدا، وترك زوجة أو تركت زوجة، في هذه الحالة ماذا يحدث عندنا؟ هنا نجد بأنه في بعض الحالات ستكون هناك ماذا؟ ستكون هناك زيادة، وفي بعض الأحيان سيكون هناك نقص. أما الزيادة فسيرد على البنت والبنتين تصاعدا، وكذلك على الأبي والأم، أما على الزوج والزوجة فلا يرد عليهم مطلقا. وأما النقص أو النقيصة التي قلنا يلزم منها مسألة العول، هنا النقيصة تدخل على البنت والبنتين تصاعدا، أما على الزوج أو الزوجة أو الأب أو الأم، وقلنا فيما سبق أصلا أن الأب لا يدخل، باعتبار أن الأب لا يوجد له في مثل هذه الحالة التي يدخل النقص، لا يوجد له فرق حتى يدخل النقص عليه، وإنما النقص دائما يدخل على من؟ يدخل على البنت أو البنتين تصاعدا وعلى الأم، عفوا على البنت والبنتين تصاعدا وعلى الأخت الأبوين أو الأخت فيما بعد إن شاء الله سيأتي. قال ولو كان مع الأبوين أو أحدهما أو والبنت أو البنتين تصاعدا زوج أو زوجة، أخذ كل واحد من الزوج والزوجة نصيبه الأدنى. إذا كان الزوج مع وجود الأولاد فيأخذ الربع، وإذا كان الزوج مع وجود الأولاد فتأخذ الثمن نصيبه الأدنى، وهو الربع أو الثمن، يعني الربع للزوج والثمن للزوجة، وللأبوين السدسان إن كانا، يعني إن كان الأبوان موجودان وإلا فأحدهما، وللأبوين السدسان إن كانا موجودين، ولأحدهما أي لأحد الأبوين السدس، والباقي يكون للأولاد. وحيث يفضل من الفريضة شيء بأن كان الوارث بنتا واحدة وأبوين وزوجة، أو بنتين وأحد الأبوين وزوجة، هنا أمثلة يذكرها. هنا في بعض الحالات يكون هناك فاضل في الفريضة، زيادة أكو في التركة. هنا لو افترضنا بنتا واحدة فلها النصف، وأبوين لكل واحد منهما السدس فهو الثلث، وزوجة يكون لها الثمن. الشارع أو صاحب الحاجة يذكر بأنه مجموع السهام ستكون 23 على 24، يعني الزائد سيكون عندنا 1 على 24. كيف نقسم هذا الواحد على هذا 24؟ هنا لا يتصور أحد أنه نضرب 23 في 24، هذا ما تقدم الكلام عنه قبل قليل. قلنا أنه ليس هناك قاعدة عامة أنه نضرب إذا حصلت هناك زيادة في الفريضة نضرب البسط في المقام، ليس الأمر كذلك، وإنما نجد بأن الذي يراد أن يضاف إليه أو يرد عليه الزيادة ما هي اتهامهم في تلك الفريضة. يعني هنا الزيادة على من ترد؟ الزيادة ترد على البنت، والزيادة ترد على الأبوين، وهكذا. البنت لها نصف الفريضة، وهكذا. فإذا عندما هي أصل الفريضة 24، فالبنتها نصف الفريضة يعني جيد يعني 12. إذن هذه 12. الأبوين لكل واحد منهما السدس يكون أصلا ماذا؟ 8، باعتبار أنه السدس من 24 جيد تصير 4. فإذا لكل واحد منهم 4 4 تصير 8. لو جمعنا 8 إلى 12 جيد تصير 20. فإذا اتهام هذا الواحد من 24 المتبقي من فاضل التركة، هذا الواحد من 24 لابد أن يضرب المقام في العدد 20، فما زاد عن ذلك يكون 12 منه للبنت وحدها، وثمانية منه يكون للأبوين. فهنا القاعدة العامة، نأخذ عدد سهام كل من الأشخاص الذي يراد أن يضاف إليهم أو أنه يرد عليهم الزيادة. هنا الزيادة ترد على الأبوين وعلى البنت. البنت سهامها 12 والأبوان سهامهم 8، فثمانية زائد 12 20. 20 نضربها في أصل الفريضة اللي هي 24 ونطلع العدد. فإذا القاعدة العامة أنه إذا حصلت زيادة في الفريضة وأردنا أن نردها على أشخاص معينين في التركة أو من الوارثين، هنا نأخذ عدد سهام كل من يرد عليه أو الزيادة على من ترد. هنا يرد على البنتين أو على البنت وعلى الأبوين. البنتين ما هو عدد السهام؟ البنت ما هو عدد سهامها؟ والأبوان ما هو عدد سهامهما؟ ونجمعهما ونضربه في أصل الفريضة، ومثاله في الأسفل. قال: وحيث يفضل من الفريضة شيء بأن كان الوارث بنتا واحدة وأبوين وزوجة، لا بأس أنه نقرأ هذا الشرح تحت حتى أنه الباقي يطبقه. قال: ويجب رد هذا الزائد على البنت والأبوين دون الزوج، باعتبار أن الزوج لا يرد عليه، وبما أن سهام البنت كانت 12 وسهام الأبوين 8، فينبغي توزيع هذا الزائد إلى 20 جزء، وبذلك نضربه أي أصل الفريضة، وبذلك نضربه في أصل الفريضة 20 في 24 فتكون من 480. إذا كان من 480 المقام، إذا نأتي إلى النصف فتكون 240 للبنت، ونأتي إلى الثلث باعتبار الأبوين فتكون الثلث من ستكون 160، أي لكل واحد منهما 80. عفوا، لكل واحد منهما 60 باعتبار 480 تقسيم 3، فللزوج ثمن ذلك وهو 60، ولكل واحد منهما، ويصبح المجموع 160 في الصفحة المقابلة. المجموع 160 لكل من الأبوين زائد 8 اللي هذه جاءته من الزيادة صارت 168، والبنت 240 زائد 12 اللي جاءتها من الزيادة فتكون ماذا؟ فتكون 252. فإذا جمعنا 252 زائد 168 للأبوين زائد 60 للزوجة يكون مجموع 480، والكسر صحيح. واضح؟ واضح لخده؟ بلي للزوجة 60 بلي في اعتبار للزوجة ثمن للزوجة 60 بلي واضح لخده؟ قال: وحيث يفضل من الفريضة شيء بأن كان الوارث بنتا واحدة وأبوين وزوجة، هذا الفاضل هنا قلنا واحد من 24، أو بنتين وأحد الأبوين وزوجة. هذا مثال آخر، البنتان فصاعدا لهما الثلثان، وأحد الأبوين له السدس، والزوجة له الثمن. أيضا تحصل هنا زيادة ذكرها في الشرط، أو بنتين وأحد الأبوين وزوجة، هنا أيضا تحصل الزيادة، والزيادة ترجع على البنتين فصاعدا وأحد الأبوين، أو بنتا وأحدهما وزوجا. البنت لها النصف والزوج له الربع وأحدهما له السدس، أيضا تحصل هناك الزيادة، والزيادة ترجع على البنت الواحدة وأحد الأبوين، أما الزوج فلا يرجع عليه أي شيء. قال: أو زوجا، يعني لو ترك إنسانا، قال: أو بنتا وأحدهما وزوجا، أو زوجا، يعني البنت يكون لها النصف وأحدهما يكون له السدس والزوجة يكون لها الثمن. أيضا هنا زيادة، والزيادة أيضا يرد على أحد الأبوين والبنت. قال أو زوجة يرد على البنت أو البنتين فصاعدا وعلى الأبوين أو أحدهما مع عدم الحاجب. أما مع وجود الحاجب مع وجود الأبوين يرد على أحد الأبوين وهو الأب أو على الأب خاصة معه أي مع وجود الحاجب بالنسبة حسب نسبة السهام التي تقدم الكلام عنها دون الزوج والزوجة. فإن الزوج والزوجة لا يرد عليهما أو لا ترد عليهما الزيادة. ولو دخل نقص هنا مسألة العول وهي أنه لو افترضنا أن الفريضة نقصت عن السهام أو أنه أقص السهام كانت أكثر من الفريضة فهنا النقص على من يدخل. قلنا فيما سبق أنه من الناس الذين يدخل عليهم النقص هو البنت أو البنتين فصاعدا. قال ولو دخل نقص بأن كان الوارث أبوين وبنتين مع الزوج أبوين لكل واحد منهما السدس الثلث وبنتين فصاعدا لكل لهما الثلثان وهي كملت الفريضة والزوج الذي له الربع من عين نأتي به فهنا النقص يدخل على البنتين. وكذلك لو افترضنا زوجة الأبوان لهما الثلث والبنتان لهما الثلثان والثم الذي هو للزوجة أيضا زائد على الفريضة أيضا هذا الثم النقص يدخل على البنتين فصاعدا. قال أو بنتا وأبوين مع الزوج فهنا البنت لها النقص وأبوين لهما الثلث مع الزوج أيضا تكون هناك زيادة في السهام على الفريضة أيضا هناك نقص والنقص يدخل على البنت فقط. أو بنتين وأحد الأبوين معه أي مع الزوج الثلثان للبنتين وأحد الأبوين السدس والزوج له الربع مع أنه المتبقي سدس آخر فهذه الزيادة أو هذه النقيصة تدخل على من؟ تدخل على البنتين فقط. قال أو بنتين وأحد الأبوين معه أي مع الزوج كان النقص على البنتين فصاعدا أو البنت دون الأبوين والزوج لما تقدم. هنا تعبير دون الأبوين أيضا صحيح باعتبار أنه تقدم الكلام فيما سبق أن النقص لا يصح أن نقول دخل النقص على الأب غير صحيح ذلك باعتبار أن الأب مع وجود الأولاد يرث السدس ومع عدمهم وهذا لا يصح يعني الأب مع وجود الأولاد يرث السدس أما لا يرث أقل من السدس بخلاف البنت أو البنتين فصاعدا مع أنها ترث النقص مع أنهما يرثان السدس فصاعدا مع ذلك يدخل النقص. أما الأب مع وجود الأولاد فله السدس ومع عدم وجود الأولاد لا يوجد له فرض حتى نقول دخل النقص عليه أو لا يدخل النقص عليه كما لو افترضنا الذكر الذكر لا يوجد له فرض حتى نقول أنه دخل النقص عليه. النقص يدخل في حالة أن الوارث له فرض معين ويدخل النقص عليه كما في مثال البنت أو البنتين فصاعدا البنت لها النقص فيدخل النقص عليها البنتان فصاعدا لهما الثلثان فيدخل النقص عليهما. أما إذا كان الوارث لم يكن له فرض معين لم يسمى له في كتاب الله شيء معين هنا لا يصح أن نقول دخل النقص عليه لأنه هو يرث بالقرابة ويرث ما تبقى. فإذا الأب مع وجود الأولاد له سلس ولا يدخل عليه النقص ومع عدم وجود الأولاد يرث بالقرابة فإذا لا يصح أن نقول دخل النقص عليه. فهذا التعبير أو البنت دون الأبوين والزوج لابد يكون دون الأم والزوج أو البنت دون الأبوين والزوج لما تقدم الكلام في مسألة العون. قال ولو كان مع الأبوين خاصة زوج أو زوجة فله نصيب هنا أولاد معقول وإذا أولاد معقول يعني أن الأب لا يرث بالفرض وإنما يرث بالقرابة وهو ذكر هذا المثال حتى تتوضح أو يتوضح ما ذكرناه قبل قليل. قال ولو كان مع الأبوين خاصة أي مع عدم وجود الأولاد ولو كان مع الأبوين خاصة زوج أو زوجة فله نصيبه الأعلى الزوج أو الزوجة لها نصيبها الأعلى لفقد الولد باعتبار أنه إذا فقد الولد الزوج والزوجة يكون نصيبه الأعلى لفقد الولد وللأم ثلث الأصل مع عدم الحاجب والأم مع عدم الحاجب ترث الثلث. فإذا لو افترضنا أن زوجة ماتت وتركت زوجا وأبوين فالزوج يكون له النصف مع عدم الولد باعتبار أولاد ماكو والأم تأخذ الثلث ويتبقى ثلث واحد. هنا لو افترضنا أن الأب كان ينبغي أن يأخذ الثلث ونزل ثلثه إلى السدس وارثه في مثل هذه الحالة الأب لا يرث إلا بالقرابة، يعني يرث ما تبقى، فإذا المتبقي هو السدس، فإذا لا يقال دخل النقص عليه لأنه أساسا لا يرث إلا ما تبقى، فإذا أن نقول أن النقص يدخل على الأب هذا التعبير غير صحيح باعتبار أنه لا يرث إلا ما تبقى، ليس له فرض أعلى أو فرض أدنى ودخل النقص عليه كما في البنت والبنتين فصح ذلك. قال لفقد الولد وللأم ثلث الأرض مع عدم الحاجب وسدسه أي سدس الأرض، سدس الأرض معه أي مع الحاجب والباقي للأب أي ما تبقى من الإرث يكون للأب. ومن هنا قال ولا يصدق اسم النقص عليه هنا، فإذا هنا لا يصح أن نقول دخل النقص على الأب، لماذا؟ لأنه هو لم يرد أساسا لم يكن له فرض حتى أنه دخل النقص عليه، وإنما أساسا الأب مع عدم وجود الأولاد يرث من قرابة. قال ولا يصدق اسم النقص عليه هنا لأنه أي الأب لأنه حينئذ لا تسمية له في الكتاب، لم يسمى له لم يفرض له شيء في الكتاب العزيز، وهذا هو الذي أوجب، يعني أنه في مثل هذه الحالة لما وجدوا أن الأم تأخذ ثلث الأرض وأن الأب يأخذ السدس تصوروا أن الأب قد دخل النقص عليه وفي واقع الواقع لم يدخل النقص عليه، فلهذا وجدنا فيما سبق أن المصنف جعل الأب من الناس الذين يدخل عليهم النقص في مسألة العارية، وهذا هو الذي أوجب إدخال الأب في من ينقص عليه كما سلف من المصنف، أي هذا الذي هذا المثال هو الذي أدى بالمصنف وبغير المصنف أن يقول أنه يدخل النقص على الآب مع أنه لا يوجد له فرض حتى يدخل النقص عليه. الثالثة هذه المسألة الثانية. أما المسألة الثالثة وهي أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، هذه المسألة الثانية وهي أنه لو افترض أن إنسانا مات ولم يكن له أولاد من الصلب، أولاد بالشكل المباشر لم يكن له وإنما كان له أولاد وإنما بواسطة أو بواسطتين، يعني كان يوجد له أحفاد أو كان يوجد له أولاد الأحفاد وهكذا، فهل أن هؤلاء الأحفاد يقومون مقام آبائهم في الأرض أو لا يقومون؟ قال الثالثة أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، أما عندما يوجد الآباء فالنوبة لا تصل إلى الرتبة الثانية، تتذكرون أننا قلنا في الطبقات الثلاثة للإرث في كل طبقة توجد مراتب معينة، المرتبة الأولى عند عدم وجود المرتبة الأولى ترث المرتبة الثانية، أما إذا وجدت المرتبة الثانية حقاً إذا وجدت المرتبة الأولى فالمرتبة الثانية لا ترث، والأحفاد هنا لا يرثون مع وجود آبائهم، أما إذا فقد الآباء فالأحفاد يرثون، وهكذا الأحفاد يرثون ولا يرث أولاد الأحفاد، أما إذا فقد الأحفاد فيرثون، ماذا من يرث؟ يرث أولاد الأحفاد وهكذا. قال أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم أي عدم آبائهم سواء كان الأبوان موجودين أم أحدهما أم لا على أصح القولين. هناك قول ذهب إليه بعض العلماء أنهم قالوا أن الأحفاد يقومون مقام آبائهم أو أولاد الأحفاد يقومون مقام الأحفاد وهكذا عندما لم يوجد الأبوان أو أحد الأبوين، يعني لو مات إنسان وترك أبوين ثم ترك أحفاد هنا يقولون عند وجود الأبوين، وكأنه يريد أن يقول هكذا، يريد أن يقول أن المرتبة الأولى الأبوان هم في المرتبة الأولى وكذلك الآباء في المرتبة ماذا؟ الأولاد في المرتبة الأولى، فإذا فقد من هم في المرتبة الأولى جميعا ينتقل ماذا؟ تنتقل النوبة إلى المرتبة الثانية، ومع وجود الأبوين المرتبة الأولى لم تفقد، فإذا لا تصل النوبة إلى الأحفاد، فإذا إذا فقدت المرتبة الأولى جميعا يعني فقد الأولاد مباشرة وفقد الأبوان فالنوبة تصل إلى الأحفاد وأولاد الأحفاد وهكذا، أما إذا كانت المرتبة الأولى الأبوان أو أحد الأبوين موجود فالنوبة لا تصل إلى الأحفاد، هذا قول ثاني في المسألة، إلا أن العمل بين العلماء إلى الأعلام. والفتوى والرواية أيضا على أنهم لا. النسبة الثانية بالنسبة يعني هؤلاء القول الأول، القول الأول يريد أن يقول بأنه لكل منهما رتبة، للأبي أو للأولاد رتبة وللأبوين رتبة أخرى. هذه الرتبة إذا فقد الآباء تنتقل الرتبة إلى من؟ إلى أولادهم، إلى الأحفاد، وإذا فقد الأحفاد تنتقل الرتبة إلى أولاد الأحفاد وهكذا. هذه ليست مرتبطة بالأبوين أو بأحد الأبوين. قال سواء كان الأبوان موجودين أم أحدهما أم لا، وجد أم لم يوجد، النوبة تصل إلى الأحفاد. ثم قال على أصح القولين، أي القول الثاني ما هو؟ خلافا للصدوق رحمة الله عليه، حيث شرط في توريثهم، أي أولاد الأولاد، حيث شرط في توريثهم عدم الأبوين، أنه اشترط أنه يشترط أن الأبوان إلا الأبوين غير موجودين. أما إذا كان موجودين فالنوبة لا تصل إلى أولاد الأولاد. حيث شرط في توريثهم عدم الأبوين إلى هنا، هذا القول الثاني. فإذا القول الصحيح بناء على ذلك ماذا صار؟ أنه وجد الأبوان أم لم يوجد فالنوبة تصل إلى الأحفاد، بخلاف ما ذهب إليه الصدوق حيث أنه قال أن النوبة لا تصل إلى الأحفاد إلا إذا فقد كل من كان في المرتبة الأولى من الآباء والأبوين. ويأخذ كل منهم، أي أولاد الأولاد، ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به. يعني تذكرون أننا قلنا فيما سبق أنه البنت الواحدة لها النصف وهكذا، والبنتان مصاعدا لهم الثلثان وهكذا. إذا كان هناك ذكور فالولد يأخذ، إذا كان واحدا يأخذ المال كله، إذا كانوا أكثر من واحد فيأخذوا يقسمون المال بالذوية، وإذا كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين. فهنا هؤلاء الأولاد أي الأحفاد أولاد الأولاد، هنا كل منهم يتخرب بنصيبه للأب. فإذا كان ابن ابن فيأخذ للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كان ابن بنت فيأخذ ماذا؟ يأخذ حظ البنت. فإذا الحصة التي تأتي لها، طبعا هذا أحد الأقوال في المسألة، هناك أقوال أخرى أو قول آخر سيأتي الكلام عليه. الكلام هو أنها في هذا القول يقول هكذا، يقول أن الأحفاد أو أولاد الأولاد يأخذون حصة من يتقربون به، فإن كانوا يتقربون عن طريق الذكر فيأخذون حصة الذكر، وإن كانوا يتقربون عن طريق البنت أو الأنثى فيأخذون حصة البنت أو الأنثى، سواء كانوا ذكورا أو إناثا. ومن هنا في بعض هذه الحالات نجد أن البنت يكون لها الثلثان، يعني بنت الابن يكون لها الثلثان وابن البنت يكون له الثلث. لماذا؟ لو مات إنسان وترك ابن بنت ابن وابن بنت، هذا الابن ابن بنت الابن يكون له الثلثان. لماذا؟ باعتبار أن الذكر حق الأنثيين، وأبوه كان يرث ماذا؟ يرث الثلثان، والبنت كانت ترث الثلث. فهذه البنت التي تتقرب إلى الميت عن طريق الأب، عن طريق أبيها، عن طريق الذكر تأخذ الثلثان، وذلك الذكر الذي يتقرب عن طريق أمه إلى الميت يأخذ الثلثان. فلهذا قال ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به. فلهذا فلابن البنت ثلث، مع أنه ابن إلا أنه يتقرب عن طريق البنت. فلو افترضنا أنه مات إنسان، هكذا نفهم الفرق، لو مات إنسان وترك ذكرا وأنثى، كيف كنا نقسم الفريضة؟ نقسمها للذكر ثلثان وللبنت ماذا؟ ثلث واحد. هنا أيضا نقول في أولادهم كما كنا نقول في آبائهم، هنا نقول أيضا للأولاد أو أولاد الأولاد يأخذون نفس الحصة التي كانوا يأخذها آبائهم. قال فلابن البنت ثلث، مع أنه ذكر إلا أنه يرث الثلث لأنه هي حصة أمه، ولبنت الابن ثلثان، مع أنها بنت إلا أنها تأخذ حصة أبيها وهو الثلثان. قال ولبنت الابن ثلثان، وكذا مع التعدد. هذا كان الفرض واحد، أما لو افترضنا أنه ترك بنات الابن وترك ماذا؟ ترك أولاد أو ترك ذكور من البنت، هنا أيضا نقول نفسها، ثلث تكون للذكور الذي يتقربون بالأم، والثلثان تكون للبنات الذين يتقربون بالأم بالآب. قال فلابن البنت ثلث ولبنت الابن ثلثان وكذا مع التعدد، اي لو تعدد الاحفاد من كل منهما. هذا هو المشهور بين الاصحاب، اي الفقهاء، فقهاء الاماميه، هذا هو المشهور بين الاصحاب روايه، الروايه على هذا، وفتوى ايضا، فتوى ايضا مشهوره على كذلك، لانه سياتي ان شاء الله في باب الاصول ندرس الرسولات عند الشهره الروائيه وعند الشهره الفتوائيه. أن الشهرة الروائية أن الرواية مشهورة بين الفقهاء وقد عملوا بها. الشهرة الفتوائية أن أفرض رواية ماكو، إلا أن الفتوى المشهورة بين الفقهاء هي هذا المعنى، فيقول بأن هذا القول هو المشهور فتوى ورواية بين علمائنا وفقهائنا. وقال المرتضى، هذا هو القول المقابل للقول الأول، وقال المرتضى علم الهدى أستاذ الشيخ الطوسي، وقال المرتضى وجماعة ممن تبعه على ذلك، يعتبر أولاد الأولاد بأنفسهم، فللذكر ضعف الأنثى وإن كان يتقرب بأمه وتتقرب الأنثى بأبيها، لأنهم أولاد الحقيقة فيدخلون في عموم. القول الثاني يقول لهم لا ننظر إلى من يتقرب به الأحفاد، أولاد الأولاد إذا كانوا يتقربون في الأم فيأخذون نصيب الأم، إذا كانوا يتقربون في الأب فيأخذون نصيب الأب. يقول لا، نحن ننظر إليهم أنفسهم كأنهم كأن الآباء هم موجودين، لا أنه نفترض هؤلاء أولاد الأولاد فإذا نعطي لهم فريضة أو نصيب الأب والأم، وإنما نفرضهم هم أولاد حقيقة، فنقول الولد يأخذ الثلثان والبنت تأخذ الثلث، حتى لو كان الولد يتقرب بالأم والبنت تتقرب بالأب، لا فرق في ذلك بين الآباء والأبناء. يعني هذا القول يريد أن يقول بأنه لا فرق بين الأبناء والآباء، لا فرق بين الأبناء نص والأحفاد وأولاد الأحفاد وهكذا، كما أنه كنا نقول في الأولاد للصل والأولاد مباشرة للذكر مثل حظ الأنثيين، نقول في الأحفاد أيضا كذلك، إذا كانوا ذكورا وأناثا نقول للذكر مثل حظ الأنثيين، سواء كانوا يتقربون بالأم أو كانوا يتقربون بالأب. هذا هو الفرق بين هذا القول والقول الأول. فلهذا قال، وقال المرتضى وجماعة يعتبر أولاد الأولاد بأنفسهم لا بمن يتقربون. القول الأول كان يقول بمن يتقربون نورثهم، إن كانوا يتقربون بالأب فنورثهم ماذا؟ حصة الأب، وإن كانوا يتقربون بالأم فنورثهم حصة الأم. هنا السيد المرتضى يقول لا، نورثهم بأنفسهم لا بمن يتقربون، وبناء على ذلك هاي الفاء التفريع، فللذكر ضعف الأنثى مطلقا، سواء كان الذكر متقربا بالأب أو بالأم، للذكر ضعف الأنثى، مع أن القول الأول كان يقول إذا كان ذكرا ومتقربا بالأم يأخذ الثلث، لأنه يأخذ الثلثان، أما هذا القول يقول يأخذ الثلثان. فللذكر ضعف الأنثى وإن كان الذكر يتقرب بأمه، الأم، وإن كان صيغة تقربه بالأم، صيغة تقربه بواسطة الأم، وإن كان يتقرب بأمه وتتقرب الأنثى بأبيها، حتى لو كان الأمر كذلك فللذكر مثل حظ الأنثيين. الأدلة على ذلك، استدلوا جملة من الأدلة، منها لأنهم أولاد يدخلوا حقيقة فيدخلون في عموم، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الدليل الأول الذي أقاموه قالوا أن هؤلاء أولاد حقيقة، لا أنهم أولاد مجازا، أولاد الأولاد هم أولاد حقيقة، وبناء على ذلك فيدخلون في قوله يوصيكم الله في أولادكم. هذه الآية سيد المرتضى يريد أن يقول هذه الآية ليست مختصة بالأولاد مباشرة، وإنما تشمل الأولاد بالواسطات أو بواسطتين وهكذا. فإذا الأولاد في الآية كما أنها تشمل الأولاد مباشرة تشمل من كانوا بواسطة واحدة أو بواسطتين وهكذا. فإذا هنا يريد أن يقول السيد المرتضى إطلاق لفظ الولد أو الأولاد كما أنه يصدق حقيقة وعرفا على الولد مباشرة، يصدق على الولد بصيغة غير مباشرة إذا كان لواسطة أو لأكثر من واسطة. واضح؟ قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وهؤلاء أولادهم باعتبار أنهم وإن كانوا بدرجة طبقة واسطة أو واسطة إلا أنهم في الحقيقة يطلق عليهم أولاد إذ لا شبهة في كون أولاد الأولاد وإن كن إناثا يعتبرون أولاد. قلنا فيما سبق أن لفظ ولد في اللغة تطلق على الذكر والأنثى وهنا في اللغة كما أنه يطلق على الولد للصلب المباشر الولد المباشر سواء كان ذكرا أو أنثى يطلق عليه ولد أو يطلق عليه أولاد كذلك الأولاد بواسطة واحدة أو بأكثر من واسطة سواء كانوا ذكورا أو إناثا يطلق عليهم أيضا أولاد حقيقة لا مجازا. أما ما هو الدليل على ذلك؟ كيف قال السيد المرتضى أنهم يطلق عليهم أولاد مباشرة؟ استدل بأدلة ثلاثة أو استشهد باستشهادات ثلاثة. الاستشهاد الأول قال ولهذا حرمت حلائلهم بآية وحلائل أبنائكم. قالوا في محله أن الجد يحرم عليه زوجة الحفيد تحرم عليه زوجة الحفيد زوجة الحفيد لا حلائل بمعنى الحليلة بمعنى الزوجة حلائل أبنائكم. قالوا أن الجد لا يجوز له أن يتزوج زوجة الحفيد بعد أن يطلقها. ما هو الدليل؟ قالوا وحلائل أبنائكم تشمل هذه مع أنه الحفيد بناء على ما يقوله القول الأول لا يريد أن يقول القول الثاني يقول أن الأبناء كما تشمل الأولاد مباشرة تشمل الأولاد ماذا؟ بواسطة أي تشمل الأحفاد أيضا. هنا استدل بهذه الآية وحلائل أبنائكم قالوا أنه لا يجوز للجد أن يتزوج زوجة الحفيد واستدلوا بماذا؟ استدلوا بقوله وحلائل أبنائكم فالقرآن أطلق الأبناء على الأحفاد فإذا إطلاق حقيقي لا إطلاق مجازي. فالآية القرآنية تقول ويحرم على الجد بهذا المعنى ويحرم على الجد أن يتزوج حلائل الأبناء هؤلاء الأبناء فهؤلاء استدلوا على ذلك قالوا الأبناء أعم من أن يكونوا مباشرة أو أن يكونوا بواسطة واحدة أو أكثر من واسطة. بناء على ذلك القرآن الكريم يشير إلى الأحفاد وأولاد الأحفاد بالأبناء حقيقة فإذا أولاد الأولاد يطلق عليهم الأبناء والأولاد حقيقة لا عرفان. هذا هو الاستشهاد الأول. وحرمت بنات الابن والبنت أي بنات البنت بقوله تعالى وبناتكم أي أن الجد يحرم عليه أن يتزوج ماذا؟ يتزوج بنات البنت وبنات الابن باعتبار أحفاده. قال وبناتكم الآية القرآنية لم تقل وبنات بناتكم أو وبنات أولادكم أو وبنات ذكوركم وإنما قالت وبناتكم وبناتكم فأطلق القرآن لفظ البنت على الحفيدة مع أنها حفيدة أطلق القرآن عليها لفظ البنت فإذا يظهر من هذا أن القرآن يطلق البنت على من هي بنت لذلك الإنسان بشكل مباشر أو كانت بنته بشكل غير مباشر يعني بواسطة أو بأكثر من واسطة. فهذا هو الاستشهاد الثاني الذي يدل على أن البنات أطلق حقيقة على الأحفاد وأولاد الأحفاد وهكذا. الاستشهاد الثالث قال وأحل رؤية زينتهن لأبناء أولادهن مطلقا بقوله تعالى أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن. هنا في مسألة الجدة يقولون على أنه للأولاد يعني الأحفاد أولاد الأولاد الأحفاد يجوز أن ينظروا إلى زينة جدتهن وبأي شيء استدلوا؟ استدلوا بقوله أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن الاستشهاد بقوله أبنائهن أبنائهن. هنا القرآن أشار إلى أن الأبناء هم أحفادنا الأحفاد هنا يطلق عليهم لفظ الأبناء كما أطلق وحلائل أبنائكم هنا أيضا بالنسبة للجدات أطلق لفظ الأبناء. فهذا دليل أو استشهاد آخر على أن أولاد الأولاد هم أولاد حقيقة لا مجازا. فبناء على ذلك لما صاروا أولاد حقيقة فإذا لا يفرق بين أن يكونوا مباشرة مباشرة يعني أولاد الميت مباشرة أو أولاد الميت بواسطة أو أكثر من واسطة فهم أولاد حقيقة. وإذا كان الأمر كذلك فإذن يرثون بأنفسهم لا أنهم يرثون بواسطة التقرب، إذا كانوا متقربين بالأب يرثون إرث الأب، وإذا كانوا متقربين بالأم يرثون إرث الأم. قال رؤية زينتهن وأحل رؤية زينتهن لأبناء أولادهن مطلقا، أي سواء كانوا ذلك هؤلاء الأولاد من الابن يعني من الذكور أو من الإناث. ثم استشهد بقوله تعالى أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن كذلك، أي مطلقا، هذه كذلك راجعة إلى مطلقا، أي سواء كانوا لأولاد يعني كانوا للذكور أو للإناث، إلى غير ذلك من الأدلة التي استشهد بها السيد المرتضى على هذا القول، وهو أنه للذكر مثل حق الأنثيين، كما تشمل الآباء للذكر مثل حق الأنثيين تشمل الأحفاد وأولاد الأحفاد إلى غير ذلك. ثم قال الشارح وهذا كله حق، أي أنه ما قاله السيد المرتضى صحيح وحق، أن أولاد الأولاد حقيقة يقال على الأولاد أولاد، على أولاد الأولاد حقيقة يطلق أولاد لا أنه مجازا، إلا أننا نحن خرجنا عن هذه القاعدة العامة بدليل خاص ورد في باب الإرث، نحن والقاعدة العامة هذا القول صحيح، أما إذا وردت روايات خاصة في باب الإرث تقول أن الأولاد يقومون مقام آبائهم فإذا هذا العموم لا يفيدنا، يكون من باب العموم والخصوص، وتعلمون فيما سبق أو أنه في بحث الأصول أن الخاص يكون مقدما على العام، وهنا هذا الذي استشهد به السيد المرتضى عام، والأدلة التي وردت في باب الإرث تكون خاصة، فتكون الأدلة أو الروايات التي وردت في هذا المقام مقدمة على تلك القاعدة العامة التي أسسها السيد المرتضى. وهذا كله حق لولا دلالة الأخبار الصحيحة على خلافه هنا، هذا الكلام الذي قاله السيد المرتضى صحيح وحق لولا أنه جاء على خلافه، على خلافه روايات تشير إلى أن الأولاد وأولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم، بمعنى إذا كانوا ذكورا فيقومون مقام الذكورية، وإذا كانوا أناثا يعني الآباء يقومون مقام أنوثا، سواء كانوا ذكورا يعني أولاد الأولاد، سواء كانوا ذكورا أو إناثا. لولا دلالة الأخبار الصحيحة على خلافه هنا، أي في باب الإرث، هذه الأخبار الصحيحة ما هي؟ كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال بنات الابنة يقمن مقام الابنة، تصريح وواضح جدا، بنات الابنة يقمن مقام الابنة يعني يرثون ارث الابنة، بنات الابنة يقمن مقام الابنة اذا لم يكن للميت ورث ولد ولا وارث غيرهن. فإذا هنا يريد أن يقول أن بنات الإبنة يقمن مقام الإبنة في الإرث بشرط أن لا يوجد مرتبة أسبق منها، أما إذا وجد من هو في المرتبة الأسبق فلا تصل النوبة إلى بنات الإبنة. وصحيحة سعد بن أبي خلف عن الكاظم عليه السلام قال بنات الإبنة يقمن مقام البنات يعني البنت أيضا إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت أولاد ولا وارث غيرهن. فإذا الروايات هذه شبه صريحة على أن بنات الابن يقمن مقام الابن وبنات الابن يقمن مقام الابن، وهذا هو الذي يؤيد القول الأول وغيرهما من الروايات، وهذا أي هذه الروايات هو المخصص لآية الإرث التي تقدم الكلام عنها. آية الإرث ماذا كانت؟ آية الإرث تقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه الآية عامة، والتي يخصص هذه الآية هي هذه الروايات التي تقدم الكلام عنها. فإن قيل والحمد لله رب العالمين.